الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم على قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد أفضل خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين، بشر وأنذر ووعد وأوعد وأخرج الله به البشرية التائهة الهالكة من الظلمات إلى النور، وهدى الناس إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن أعظم مخرج من الفتن والهرج هو الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالقرآن والاعتصام بوحي السماء، بالسنة، بالوحي المروي والوحي المتلو. فاعتصموا بكتاب ربكم واقتدوا بسيرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا بسلسلة خطب نستعرض فيها قبسات مختارة من سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نعرضها ونحللها ونقف معها مستنبطين منها أهم الدروس والعبر المتصلة بحياتنا وظروفنا المعاصرة. وقد تطرقنا في الخطب الماضية لعديد من المواقف المشرفة لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، ذاك الزعيم الكهل الذي جاوز 80 من العمر ومع هذا تحمل أذى قومه قريش وحيفهم وظلمهم بجلد وعزيمة وهمة، ودخل مع ابن أخيه الشعب راضيا وتحمل تبعات المقاطعة الاقتصادية الظالمة دون ضجر أو ملل. لم يلم ابن أخيه صلى الله عليه وسلم قط، لم تبدر منه شكاية قط، لم يؤنبه مرة واحدة، مع أنه على شركه وكفره ودين قومه. ورأينا كيف رفض رفضا قاطعا اقتراح قريش في مبادلة محمد، كما روى ذلك ابن إسحاق في سيرته، فقال إن قريشا أتوا أبا طالب فقالوا: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش، أي أقواهم وأجمله، فخذه فلك عقله ونصرته واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك تقتله، فإنما رجل برجل. فقال: بئس والله ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. ومن مواقفه المشرفة أنه كان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، ويقول: كذبتم ورب البيت نبذى محمدا، ولما نطاع دونه ونناظر ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. هكذا كان أبو طالب مع ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ينصره ويعضده ويدفع عنه، لكن ذلك كله لم ينفع أبا طالب عند الله عز وجل في مقامه. عصبية للنسب والقرابة، وليست للدين أو لله، فلم يغنه ذلك من عذاب الله يوم مات مشركا بالله. يا الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنه دين الله، إنه التوحيد الخالص، وفي ذلك إنذار، وأي إنذار؟ فقولوا لمن لم يكن مخلصا لا يتعنى، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. ثم العجب كل العجب كيف أن الله يسخر لهذا الدين من ينصره ويكون سببا لقوته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. لكن دوام الحال من المحال، هكذا هي الدنيا، إنما الراحة والاستقرار في جنة أخبرنا الله عز وجل عنها. أما الحياة الدنيا فقد خلق الإنسان في كبد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فدوام الحال من المحال، فقد ولى الرجل الذي سخر نفوذه وجاهه وسلطانه في الذود عن ابن أخيه، مات الرجل المهيب الذي لم يكن أحد يجرؤ على النيل من محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، ولذا حزن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لفقد هذا الظهير. أخذت المحنة أبعادا جديدة في حياة دعوته صلوات الله وسلامه عليه. مضت قريش دون قيد في صب الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب. ومما زاد حزن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن فقد عمه أبا طالب الذي كان يمثل خط الدفاع الأول، فقد أيضا من كانت معه ربع قرن رفيقة دربه تتحمل كيد الخصوم، تتحمل آلام الحصار، متاعب الدعوة، تحن عليه ساعة قلق كانت نسمة سلام وبر، كانت تهدئ من روعه وتحن عليه. كم رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحي. ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت والرسول صلى الله عليه وسلم في الخمسين من عمره، وهي تجاوزت الخامسة والستين، وقد أخلص صلى الله عليه وسلم لذكراها طول حياته. فحق يا عباد الله لهذا العام، وهو العام العاشر من البعثة النبوية، أن سمي بعام الحزن. نعم، إنه عام حزن، صب الألم والمرارة على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه صبا. اشتدت وطأة الألم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم من فقد الأحبة ومن إيذاء الأعداء وقلة النصرة، كما هو حال الكثير من المستضعفين هذا الزمان في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. نسأل الله أن يفرج كربهم وهمهم. يقول ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، قال ابن كثير مبينا أهمية نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: وعندي أن غالب ما روي من طرحهم سل الجزور بين كتفيه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا، حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنق الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك. وما أشبه ذلك كان كل ذلك بعد وفاة أبي طالب، فقد ترك الحبيب صلى الله عليه وسلم لقريش. نعم، لقد فقد صلى الله عليه وسلم عضده وحاميه، فاجترأت عليه قريش وزادت في إيذائه حتى روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. لقد كان موت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها رفيقة دربه وأم أولاده، كان بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام فقط، فكان صلى الله عليه وسلم يقول بكل ألم: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء، كما عند أحمد في المسند. ويقول ابن إسحاق: وآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها، فإذا رجع إليها أي إلى خديجة ثبتته وخففت عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، فرضي الله عن خديجة وأرضاها، فموتها من أشد المصائب التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية امرأة فرعون، كما عند أحمد والترمذي. وقال فيها صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة، كما في الحديث المتفق عليه، يعني أنها لم تقارن بنساء قريش أو حتى بنساء زمانها، بل بنساء العالمين، فهذه واحدة من أعظم أربع نساء في الخلق، وكانت على درجة عالية من السمو والمكانة. كل هذه الأحداث إخوة الإيمان حصلت وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وقد كثرت عليه الهموم وتشعبت في المشاكل، فليست القضية قضية موت أبي طالب ولا خديجة رضي الله عنها، ولا الإيذاء الذي يتعرض له من قريش، أبدا لم تكن هذه قضيته، ولم يكن هذا الألم الذي أرهقه صلى الله عليه وسلم، بل كان ما يهمه صلوات الله وسلامه عليه هو أن دعوته رفضت، وأن الناس اختاروا طريق الغواية بدل الهداية. لم يجد آذانا صاغية من قومه، وبدل أن يعملوا عقولهم في معرفة الحق زادوا غيا في غيهم، وضاعفوا العذاب على المستضعفين من المسلمين. والسخرية والتنقص والإيذاء، سبحان الله، ألا ترون أنه حال أعداء الإسلام في كل زمان ومكان؟ فإذا كان هذا لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فعلى باقي الخلق ممن نهج نهجه أن يتأسى ويتسلى بسيرته وبمواقفه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كله سمي ذاك العام بعام الحزن. لقد أجاد الشاعر وهو يصف هذه الأحزان وهذه المصائب في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم قال: فجاء عمك حصنا تستكن به، فاختاره الموت والأعداء في الأجم، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في كوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم، عادت إلى جنة الباري ورحمته، فأسلمتك لجرح غير ملتئم. هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهل كانت كل هذه الأحداث وهذه المصائب إيذانا بانتصار قريش؟ أبدا والله، الجواب لا، بل وكلا، بل كانت علامة على قرب انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، وفتح أبواب أكبر وآفاق أوسع. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لقد ضاقت مكة بالدعوة ورفضت الطائف استقبالها، لقد ضاقت الأرض وفتحت السماء. نعم فتحت السماء. ففي ذي القعدة من السنة العاشرة يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. لم تتأخر البشارة بهذا النصر كثيرا، اشتدي أزمة تنفرجي تسلية وبشارة للحبيب صلى الله عليه وسلم يوم رفضته الأرض، فانفتحت له أبواب السماء. يؤم هناك الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم، ثم يعرج به إلى السماوات السبع كما سيأتي ذكر الحادثة في خطب قادمة بمشيئة الله تعالى. إخوة الإيمان، إن أحداث عام الحزن بما فيها من ألم ومرارة تغرس في قلوب المسلمين روح التفاؤل، روح الإيمان، روح أن الله تعالى ناصر دينه، روح التطلع إلى غد مشرق، روح يجب أن يسبقها قطع العلائق بالخلائق والالتجاء إلى رب الأرض والسماء والاعتماد على الله تعالى وحده، مع أنه صلى الله عليه وسلم فقد ظهيريه، لم يتنازل عن الدعوة إلى الله تعالى، لم يتأخر في إبلاغ الرسالة والأمانة، لم تهن عزماته. إن في هذا دروس وعبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا، دلالة على تعلق القلب بالله ودلالة على محبة الله. الذكر لله تعالى كثيرا في أوقات الفتن والأزمات. لا شك أن في السيرة النبوية سلوى لكل المسلمين حيال ما قد يتعرضون له من مشاق أو استضعاف، فلتثق هذه الأمة بدينها، والتثق بمستقبلها، والتثق بأن نصر الله لها لا يتأخر عن موعده لعباده. فافعلوا الأسباب لنصرة دينكم إخوة الإيمان، وابذلوا ما تستطيعون لإبلاغ هذه الدعوة، لإبلاغ رسالة التوحيد صافية نقية. ابذلوا ما تستطيعون للتفريج عن المستضعفين من هم ودعاء ومال وكلمة وصبر، وتواص بالحق وتواص بالصبر. نعم اصبروا كما أوصانا الله عز وجل، فقال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.